وبالتالي فأنا لسوء الحظ أجري هذا الحديث أو أجري حديث لقاء هذه الليلة وحدي وبدون محاور، وهذا وضع في منتهى الصعوبة، لكنه هو البديل المتاح وأنا بتقبله وبتقبله آملا أيضا، ما لا أقول آسفا ولكن أقول آملا أن لا تقوم حواجز ولا عقبات ولا أي شيء قدام أي مشتغل بشؤون إعلام. كنا نتوقع، وهذا هو سبب الذي استبقينا من أجله حديث هذه الهوامش على كل حوارات لندن، أن هناك أشياء كثيرة سوف تستجد في الفترة القادمة أو الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر أو النص الثاني من شهر ديسمبر. وبالتحديد كنا نتوقع عدة أشياء. الشيء الأول هو أنه في هذه الفترة كانت وثائق ويكيليكس سوف تذاع، وهذه قضية في منتهى الأهمية. والحاجة الثانية أنه موضوع الاستفتاء في جنوب السودان قد تبين بوادره وقد تبين اتجاهاته بصورة أكثر. والحاجة الثالثة وأنا لست راغبا في الإطالة فيها هي الانتخابات المصرية، لأني اتكلمت عنها وأنا بعتبرها على حال موضوع عابر وموضوع مش هو ده المشكلة. الانتخابات مش المشكلة، ولكن هو المشكلة أكبر من كده. لكن هبدأ بالترتيب وأطل على الموضوع الأول الذي كنا ننتظره، وهو وثائق ما أذيع من وثائق ويكيليكس. بعض الناس بيتصوروا، أظن يتصوروا تصورات قد تكون في حاجة إلى بعض المراجعة فيما يتعلق بهذه الوثائق. في تصور أن هذه الوثائق أولا حجم مهول كبير لم يسبق له مثيل. اللي أنا عايز أقوله أنه لا أحد يتصور ما يحدث في هذا العالم الحديث. أذيعت 250 ألف وثيقة، وهذا أدى إلى تصور عند الناس أنه في إعصار من الوثائق تدفق عليه. لكنه لو يتصوروا في قد ايه موجود وهم لا يعلمونه، اظن الناس كتير قوي قد تستغرب. قد يستغرب البعض انه مجموع ما تسجله وكالتين اتنين فقط متعاونين مع بعض، وهما الـ MI6 الانجليزي ووكالة المخابرات الوطنية، مش CIA، وكالتين اتنين فقط، و طبقا لمشروع واحد اسمه إشلون. هذا المشروع بيسجل يوميا من المحادثات السرية والتليفونات والشخصية والخاصة، كل ما يمكن أن نتصوره، والرسائل والمشفر وغير المشفر، بيسجل كل يوم 6 بليون وثيقة أو 6 بليون محادثة. كل واحدة منهم ممكن قوي، يعني لو قلنا أنه واحد على 100 منهم يبقى له أهمية، إذن فنحن أمام طوفان هائل. وبالتالي في 250 ألف وثيقة بتضع مرة واحدة لا ينبغي أن تشغل أحد بالحجم المهول اللي فيها. الحاجة الثانية أنه كل ما أذيع من وثائق، وهذه نقطة مهمة جدا، كلها عند درجة سرية معينة، كلها معظمها confidential، أي يعني خاص تقريبا أو للعلم. هذه الوثائق ما كانتش محطوطة تحت درجات السرية العالية جدا. أولا محطوطة في وزارة خارجية، وزارة خارجية ما هيش الجهة المختصة قوي بالتعامل مع المنطقة التي تعنينا بالدرجة الأولى، وهي منطقة الشرق الأوسط. لأن هذه المنطقة لسوء الحظ التعامل فيها أكثر ما يمكن المنطق الأمني هو الذي يحكم، سواء من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية اللي احنا بنتكلم عليها أو من وجهة نظر النظم الحاكمة في المنطقة. الموضوع الأمني، والموضوع الأمني على طول بياخدنا إلى ثلاث جهات، إما وكالات المخابرات، وإما وزارة الدفاع البنتاغون بقيادتها المختلفة أو قيادتها المختلفة، خصوصا قيادة منطقة الوسطى، المنطقة المركزية الشرق الأوسط يعني، اللي فيها اللي كان فيها جنرال بيتريوس. والحاجة الثالثة هي وزارة الأمن القومي باختلاف درجات. فمعظم الوثائق فيما يتعلق بالشرق الأوسط فيما أذيع كلها في الشأن عام بشكل أو آخر، بعضها بيكشف نواحي لكن ليست هذه هي أسرار المنطقة. أسرار المنطقة لا تزال غائرة في بئر عميقة جدا، موجودة في CIA وموجودة في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وموجودة في وزارة الدفاع، وموجودة في قيادات المناطق وخصوصا المنطقة المركزية بالتحديد. لكن ما أذيع من وثائق أنا بعتقد أنه في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية من عدة نواحي، على الأقل من ناحيتين بالتحديد في رأيي. الحاجة الأولانية أنه ولو أنها ليست مسائل سرية جدا وهي تقريبا في معظمها في العلم العام ووضعها تحت درجة confidential أوي للعلم فقط، لو نبص على الوثائق وأنا قريت منها كتير جدا، يعني قد لا أبالغ إذا قلت أنه أنا شخصيا على الآيباد أو على مختلف الوسائل مشيت على مثلا 10,000 وثيقة، وأنه مكتبي في النهاية صور لي 2500 وثيقة طلبتها لكي أقرأها قراءة متأنية، إذن فنحن قدام صورة كبيرة أو صورة واسعة جدا. الواسعة حتى وإن لم تكن عميقة السرية في اعتقادي تلقي أضواء في منتهى الأهمية، وهنا أنا بعتقد أهمية ما أذيع من وثائق ويكيليكس. أهمية الوثائق بالدرجة الأولى أنها بتوري حاجتين، بس حتى من غير سرية وحتى من غير سرية جدا وحتى من غير بئر الأسرار الموجود في أماكن كتير أو آبار الأسرار الموجودة في أماكن كتير جدا في واشنطن، بتوري أول حاجة بتوري صورة عامة للاستراتيجي في المنطقة، والحاجة الثانية بتوري صورة اجتماعية سياسية إنسانية للتناقض الذاتي الموجودة فيها. الحاجة الأولانية اللي هقف عندها هي ما تظهره هذه الوثائق بالنسبة للحقائق الاستراتيجية والسياسية التي تبدو من خلال هذه الوثائق وتبدو جلية وواضحة، وأنا أظن أنه أهمها على وجه اليقين أهمها قدامي سبع حقائق ضرورية جدا في النظرية. ولكي لا يعني أنا أستأذن أنه أطلع على أوراقي، لأنه لو كان أستاذ محمد كريشان قدامي كان هو استفزني أو راجعني فيما أقول، لكن لأني أتكلم وحدي فأنا بستأذن أن أطلع على بعض أوراقي. الحاجة المهمة جدا في اعتقادي في السبع حقائق متعلقة بالاستراتيجي اللي أظهرتهم وثائق ويكيليكس كما أذيعت، أول حاجة أنه النظام العربي اللي كنا بنتكلم عنه واللي كانت أمريكا تخشاه باين جدا في الوثائق أن هذا العالم العربي تفكك، وأنه الموجود قدام الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل معه هو نظم معزولة معظمها كاره لبعضه، وهذا يعطي فرصة الحركة بينها حتى بالوقيعة، وبالتالي في سياسة أمريكية تتعامل مع أطراف عديدة في المنطقة وهي تتعامل مع كل طرف على حدة ولا تعرف اليد اليمنى ماذا تفعله واليد اليسرى، لكن الأمريكان بيعرفوا. دي أول حاجة تبني على طول من قراءة الوثائق. الحاجة الثانية أنه كل هذه النظم كل النظم موجودة إما موجودة قريبة بأكثر مما هو صحي، ولا بستعمل تعبير مهذب، قريبة جدا بأكثر مما هو صحي وبأكثر مما هو ضروري من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه نقطة، لأنه يبدو في كل الوثائق أنه في نوع من الانتمسي من الحميمية، مش الصداقة، مش بمعنى الصداقة، لكن بمعنى القرب الوثيق والاطلاع العميق على ما يجري إلى درجة ملفتة، يعني تستوجب إعادة نظر، لأنه في بعض الحاجات في أشياء كتير جدا لا تشرف لا قائليها ولا حتى حاضريها ولا المشاركين فيها. الحاجة الثالثة أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تخشى من أي خطر في المنطقة إلا من حاجتين، من بقايا نظم، من بقايا إرهابية أو تتصور أنها إرهابية، بقايا جماعات شاردة إرهابية، والحاجة الثانية أنها بتخشى من بقايا موجودة للصراع العربي الإسرائيلي وهي تريد أن تتخلص منه هذه السنة، وهذا واضح جدا في الوثائق خصوصا قريبة منها جدا، تريد أن تتخلص منها في العام المقبل، بقول هذه السنة على أساس القفز إلى المستقبل أيام وتصور أننا فعلا سنة 2011. والولايات المتحدة لأسباب كتير جدا تريد أن تصفي القضية الفلسطينية في هذه المهلة من الزمن لسببين، جنب الأسباب التانية جنب تأمين أوضاع نهائيا في الشرق الأوسط تريد أيضا أن تمهد للرئيس لسببين، في سبب متعلق بالرئيس أوباما، الرئيس أوباما بالتأكيد قدامه مأزق كبير جدا، شعبيته تتدنى والاقتصاد لم يتحسن بالقدر الذي كان يتصوره، وإن كان تحسن بعد الشيء لكنه يتحسن لأسباب ليست متعلقة بما فعلته الإدارة. لكن قدامه العالم كله، خريطة العالم كلها قدامه تقريبا مقفلة، الشرق شرق آسيا كلها مقفلة، كل آسيا مقفلة، أوروبا عندها استقلالها، ما فيش حاجة يتحرك فيها إلا منطقة شرق أوسط. فإذا استطاع أن يحل الصراع العربي الفلسطيني وقدم نفسه للناخب الأمريكي في انتخابات قادمة بعد أقل من سنتين، وهو الرجل الذي صنع معجزة السلام في الشرق الأوسط في أرض السلام، فإذا فقد ضمن شيئا. وبالتالي فالضغوط شيئة جدا. من ناحية تانية غريبة جدا أنه هيلاري كلينتون أيضا وزيرة الخارجية الأمريكية تحاول بجهد حفيف أن تحل المشكلة، وربما أن هي عندها أغراض أنها تتصور أنه وقد لا يطمئن الحزب الجمهوري إلى الديمقراطي إلى ترشيح رئيس أوباما مرة تانية لمدة تانية، فقد تكون لديها هي فرصة للرئاسة تترشح تاني، أو قد تكون قدامها فرصة لتغيير موقعها من وزارة الخارجية إلى نائبة رئيس. ورغم أنها صرحت آية أنها وزارة الخارجية هي آخر منصب عام سوف تتولاه، وأنه بعد كده مش دخلة مش هتعمل حاجة تانية، لكن أنا أظن أنه لا يزال حلم البيت الأبيض موجود مسيطر على أسرة كلينتون كلها. ففي محاولة حثيثة جدا لحل المشكلة في هذا العام، وهي باينة جدا قدامي في الوثائق، سواء لتصفية القضية الفلسطينية أو سواء للأغراض الانتخابية. حاجة واضحة قدامي مثلا الرابعة في الوثائق، أنه على وجه اليقين العدو هو إيران، وأنه العدو الرئيسي في المنطقة هو إيران، وأنه كل أخطار أخرى كلها تلاشت، وأنه الباقي الخطر الباقي هو إيران. وجزء من رغبة ضرب إيران أو الاقتراب من إيران أو تصفية الأوضاع الموجودة في إيران مهما يكن التسمية التي نريد أن نستعملها، متعلق بأن الدول العربية كلها تتعاون دون محاذير. وكل اللي موجود أنه بعض الناس بيقول والله لا نستطيع أن نتعاون بلا قيود، والقضية الفلسطينية معلقة، فصفلنا القضية الفلسطينية، وإذا فنحن على استعداد للتعاون في موضوع إيران. فالخطر هو إيران، وأظن أنه جزء كبير جدا من ما يبدو من تحركات لحل القضية الفلسطينية في أيضا الرغبة في إعفاء بعض الدول العربية من حرج أن تتحرك ضد إيران أو تساعد في الحركة ضد إيران، بينما القضية الفلسطينية معلقة، وهذا أيضا واضح. الحاجة الخامسة أن القوة الفاعلة الذي يضع جدول أعمال في المنطقة الحقيقة يعني وبوضوح كده في المنطقة محليا يعني بين الأطراف المحلية هو إسرائيل، وأنه الباقي كله هو ردود فعل على ما تفعله إسرائيل سواء بالموافقة أو بالممانعة بصرف النظر عن أي حاجة تانية. لكن هذا أيضا كل هذه الحقائق واضحة جدا في الحاجة الخمسة أو السادسة في مجموعة الملاحظات السبعة الاستراتيجية الأساسية، أن الوثائق كلها تلاحظ في العالم العربي أن دور الجيوش ودور العسكريين في المنطقة يتراجع لصالح دور البوليس وضباط البوليس، وهذه ملحوظة جدا في هذه الوثائق. بما أنه المخاطر كلها لم تعد، الأمن القومي للدول العربية وهذه واضحة في الوثائق لم يعد متعلقا برؤية معينة، وإنما متعلق تحول إلى أمن الأنظمة في الواقع، إذن فإن أمن الأنظمة لا يحتاج قوي إلى الجيوش، ولكن يحتاج بالدرجة الأولى إلى الأمن الداخلي. وهنا واضح في كل وثائق بصفة عامة كده، وأنا ببص عليها على عرض الأفق زي ما بيقولوا، الجيوش دورها بيتراجع، العسكريين اللي كانوا في الستينات مثلا أو في الخمسينات أو في مراحل سابقة دورهم بارز، والجيوش هذا الدور بيتراجع إلى الخلفية، وواجهة الصورة يبدو فيها عنصر الأمن ورجال الأمن ظاهرا بأكثر من أي شيء موجود. الحاجة البقية بعد كده هو أنه في باستمرار نقطة خلاف، وهي واضحة في كل وثائق، في نقطة خلاف هذه النظم الموجودة في العالم العربي والمقتربة من أمريكا بأكثر مما هو صحي في رأيي لعلاقات سوية ومستقيمة، تشهد توترات في بعض أحيان، لكن هذه التوترات غريبة جدا تستحق أن تدرس، لأن هذه التوترات مرجعها إلى وضع غريب أوي. هذه النظم بتدي الولايات المتحدة ما تريد استراتيجيا، وفي مقابل هذا لا تريد من الولايات المتحدة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأحوالها في الداخل، وينشأ نزاع أنا شايفه في كل وثائق. مش منشأه أن الولايات المتحدة الأمريكية بتقول إيه؟ بتقول كويس، أنتوا بتأدوا خدمات استراتيجية لنا وإحنا ده بنقدره، والحاجة الثانية أن الشأن الداخلي شأنكم أنتوا ونحن لن نتدخل فيه، لكنه نحن نرى في بعض أحيان، وهذا المشكلة تنشأ، أن ما تفعلونه في بلادكم قد يؤثر على مستقبلكم فيما نرى، ونحن حريصين عليكم، وبالتالي فنحن ننصحكم بأن تتعدل وتنصلح بعض أحوالكم لكي نستطيع أن نطمئن إلى أوضاع صداقات دائمة في المنطقة نطمئن إليها ونتعاون معها. والمشكلة إن إحنا العالم العربي في أكثر من مكان منه نرد على هذا بأنه لا ملكوش دعوة بالموضوع ده، هذا موضوع يتعلق بخصوصيتنا، يتعلق بتراثنا، يتعلق ب نحن، وتردد التعبير كتير قوي، في تعبيرات كتير قوي ترددت في الفترة اللي فاتت، تعبيرين بالتحديد في الوثائق موجودين كلها عن الأفعى في إيران وقطع رأسها، وعن أهل مكة أدرى بشعابها، سيبونا نعمل في الداخل ما نشاء، انت احنا نعرف. وهذا في برضه في الوثائق يشير او في احالات كتير جدا الى نفس اللي عمله شاه ايران محمد رضا بهلوي، لانه الامريكان تعبوا جدا في موضوع ايران، وكانت بتقال في نفس الحجج، الشاه بيخدم المصالح الاستراتيجيه الامريكيه لكنه وانفرد بالداخل وبعتقد انه هذا حقه، لكن انفراده بالداخل ينشئ مشاكل تقلق منها الولايات المتحده حتى عليه هو، فتحاول تراجعه، فهو بدعوى الاستقلال وبدعوى استقلال اراده والخصوصيه الخاصه والثقافه الخاصه يقول لهم ملكمش دعوه. لكن المشكله ان هم في الاخر المسائل اختلفت، ان هم في الاخر ساءت احواله جدا بحيث لم يستطيعوا انقاذه، وهو ايضا تصور انهم تخلوا عنه ولم يتدخلوا بالقدر الكافي، والامريكان بيتصوروا انه اصدقائهم في المنطقة، وهذا ايضا برضو واضح في الوثائق كلها، لانه هذه الوثائق تحتاج الى قراءة، اللي عاوز يقراها علشان يبقى ياخد معلومات كتير زيادة هيلاقي معلومات كتير قوي، لكن هذه المعلومات معظمها في مجال ما هوش العمق البعيد في الاستراتيجيات الكبرى وفي الأسرار الحقية لما يجري أو ما يمكن أن يجري. لكن النموذج الشاه موجود وهو متكرر، أداة فيما يتعلق بالرؤى الاستراتيجية الأساسية كما تبدو في الوثائق. الوثائق بتبدو فيها كمان مسألة مهمة زي ما قلت، إن فيها بانوراما، في صورة عريضة جدا للأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، في صورة غريبة قوي بتترسم. وأنا قلت إنه يعني أنا قضيت وقت طويل جدا مع الوثائق اللي كنت معتقد إنها بالنسبة لي وبالنسبة لأي مشتغل بالعمل العام وبالصحافة وبالإعلام وبالتفكير في المستقبل مسألة مهمة جدا، وقرتها قراءة يعني متأنية. الوثائق زي ما كنت بقول لم تعطني جديدا كبيرا جدا يعني أستطيع أن أقول أنبهر به، لكن إدتني ما أبهرني فيها، ليس وقع هنا أو وقع هناك، لكن ما أبهرني فيها أو ما شدني إليها بالدرجة الأولى هو عرض صورة التي تعطيها وتقدمها، سواء من ناحية الحقائق الاستراتيجية التي تتبدى من خلال سطور، أو من ناحية الصورة البانورامية أو الصورة العريضة جدا التي ترسمها. في الصورة العريضة أنا برضو يعني أظن أنه في قريتها في مجموعة حقائق، في مجموعة مشاهد مهمة جدا في ظني، بقول مهمة في دلالتها في ما تعنيه. الحاجة الأولية، أول حاجة انه تقريبا كل بلد عربي في أسرة متحكمة او مالكة متملكة، واقول بمعنى الملكية وليس بالمعنى الدستوري والقانون الملكية، بصرف النظر عن نظم الحكم، بصرف النظر عن ما تقوله الدساتير، لكن في نموذج، في باترن، في نمط أساسي، وهو أنه في عائلة وفي أصدقاء عائلة وفي أنصار عائلة وفي أقرباء عائلة وأصدقاء، وهذه مجموعة، هذه هي مجموعة القوة. الحاجة الثانية أنه في كل البلاد العربية في محاولة توريث تحت أي اسم وبأي صيغة، وانه وده طبيعي انه اذا كان المنطق هو منطق العائله، المنطق الحاكم هو منطق الاسره، اذا منطق التوريث هو النتيجه الطبيعيه، وهذا مفهوم، ممكن مفهوم جدا ومتسق. الحاجه الثالثه انه وهي مزعجه جدا، انه تقريبا جزء كبير جدا من الحيويه وحيويه الثراء وحيويه فائض الإنتاج وحيوية أشياء كتير جدا في الثروة بتقول إلى هذه المجموعات، إلى درجة إنها تكاد تكون أنا بقول أوليغاركي، بقول التعبير اللي الأوليغاركي اللي هي تحالف سلطة ومال، لكن التقارير اللي قدامي تردد فيها أكثر من مرة وأنا توقفت أمامها، و لازم أقول إنها وجعتني، وجع، حسيت بوجع دم، لأنه كلمة المافيا ترددت في التقارير، وصف عصابات المافيا تكررت في التقارير أكثر من مرة وبطريقة يعني أنا بقول مزعجة جدا. الحاجة الرابعة إنه في مستوى معيشة خرافي بتعيشه هذه النخب، وإنه هذا في رأي السفراء الأمريكان وهم بيوصفوا الغريبة جدا، هو إحنا عندنا أنا عارف وثائق الخارجية المصرية وعارف وثائق الخارجية في بعض برقيات السفراء في بعض السفارات العربية تقريرية معتمدة تقريبا على اللي في الصحف، لكن التقارير في العالم كله بتصل في التحليل وبتصل في رسم الصور لكي تعطي صانع القرار أينما كان تعطيه بعد إنساني في صنع الخبر وفي صنع القرار، بعد إنساني واسع جدا، وبالتالي التفاصيل كتير قوي والصور الإنسانية مدهشة يعني، والحضور في عزومة، في حفلة، في مأدبة سواء خاصة أو عامة ملفت للنظر، لأنه السفير الأمريكي اللي قاعد يوصف بالتفصيل حتى عدد الأطباق التي تقدم، وانه يدهشه جدا ان في بعض المآدب قدمت له 10 أطباق، وده متكررة، مش واحد بس، مش سفير واحد في منطقة واحدة ولا سفير واحد في عهد واحد ابدا، هذه متكررة في مستوى من الحياة يصف بعض السفراء في التقارير، مش بس انه opulent، مش بس انه في أباها لا لزوم له، لكن يصف بانه بلجر بذيء، وهذه محزنة أيضا. الحاجة الغريبة أوي أنه ده طبعا هذه أوضاع لا يمكن أن تمسك بها إلا قبضة بوليسية قوية، وكتير أوي من السفراء والسفيرات الأمريكان في كل حتة، على فكرة المنطقة فيها كذا سفيرة أمريكانية مش بس سفرة يعني، معروف أنا بعرفش ليه بيجيبهم مرات في بلاد، في بلاد حتى في بلاد لا تحتمل أن يبقى فيه سفراء ستات بطبيعة الأحوال موجود فيها، اللي موجودة في هذه البلدان، لكن في بهذه الأوضاع كل السفراء والسفيرات بيلاحظوا أنه هنا القبضة البوليسية ضرورية جدا لكي يمكن الاحتفاظ بهذا الأمر الواقع بهذه الطريقة. الحاجة الخامسة أنه السادسة اللي بيلاحظوها السفراء كلهم أنه في محاولات لتلطيف الردع، أن قوة البوليس في الغالب لابد أن وهي تحاول أن تؤمن أوضاع من الصعب جدا المحافظة عليها، فقوة البوليس لابد أن تساعدها أشياء أخرى، وهنا تدخل وسائل للتلطيف سواء بوسائل المال أو وسائل إعلام أو الإلهاء أو بشكل أو آخر إشاعة فكرة الرضا بالمقسوم والحظوظ والآخره يعني. الحاجة السابعة انه وهذه انا نفسي الناس كتير قوي يقروا الوثائق دي من اقسام من المتنفذين يقروا هذه الوثائق ويدوها وقت، لاني انا اعتقد انها تساعدهم كتير جدا حتى في استعادة شيء ضائع. بعض الوثائق، وانا عايز اقول بعض التقارير مكتوبة بلهجة فيها استهانة، الوصف انا مش هقدر اقبل بيه، لكن لما يتحط التحليل ويبقى في نبرة سخرية، في نبرة ساركازم، في نبرة سخرية لا يمكن حد يخطئها وهو يقرأ مرات كتير جدا في الوثائق. فأنا نفسي قوي أنه بعض المتنفذين يقروا هذه الوثائق لكي على الأقل يستطيعوا أن يراجعوا ربما ما يقولوا أو يتصرفوا به قدام الناس. النمرة 7 اللي كنت بتكلم فيها بقول أنه هؤلاء السفراء كلهم بيقولوا أن فكرة الدولة أو ما كان تبقى منها تلاشى في معظم الدول العربية، وأنه الباقي الموجود وفي غياب شرعية وكلهم مجمعين شرعية غائبة، أنه القانون في المنطقة بقى مجرد نص تحكمي، والكلام عن القانون لا يؤثر فيهم إطلاقا. ولما بيسمعوه مرات من بعض الناس لما يروح سفير أو سفيرة تشتكي في شيء فيقال لها القانون، وهي أو هو يكتب عن الرد اللي سمعه ويتكلم ويجيب سيرة القانون، ثم يشير إلى أنه شرعية ضائعة والقانون بهذه الطريقة يبقى نص تحكمي. أنا بعتقد أنه قد يكون القراءة مفيدة جدا لبعض الناس. الحاجة تمنى، النقطة التامنة، أنه نتيجة ده أنه الحكم نتيجة غياب شرعية، أنه الحكم في معظم البلاد العربية والحكومات في معظم البلاد العربية أصبحت أجهزة تسيير شؤون، بمعنى أنه تسيير ما هو جاري، تسيير الأمور بما هو جاري. هذه قضية، هذه لا تكفي، لأنه هذه تسيير الأمور ومواجهة طارئ منها بعمليات إسعاف سريعة جدا. أنا بعتقد أنه هذه بين قدام العالم، هو قيمة في بعض قيمة هذه الوثائق، أنه نحن لما أي حد أي طرف يعمل يتصرف كما يشاء وينسى أنه مكشوف أمام العالم وينسى أن العالم يراه وينسى أنه يحتاج إلى هذا العالم، إذن فهو محتاج إلى أن يراجع. يعني محتاج حتى، يعني أنا قد أكون مختلف مع كتير قوي من الآراء، لكن حتى أنا بشعر لكرامة الانتماء، انتمائي. ما هو هروح وحاجي، أنا موجود في هذه المنطقة في هذا العالم العربي، أنا وغيري موجودين في بلدنا وموجود في أوطاننا وموجودين وسط أمتنا، ونحن احنا وانا وغيري وكتير قوي حريصين انه الامور لا تكون بهذا الشكل، وانه الناس تراجع تقرأ الوثائق هذه بصرف النظر عن قراءة اي حد، لكن هم يقروها كدرس قد يعلم شيء، لانه التقارير على سبيل المثال، وانا شايفها كتير قوي، في تقارير بتقول تقريبا انه تسيير الامور، الحكم في الوقت الحالي اصبح هدف في معظم البلاد العربيه، تسيير الامور لكي لا تتعطل ولا تتوقف الحياه ولكي لا تواجه الامور لحظه انفجار لا احد يريدها. ف يعني انا يعني قد اقول انه هذا وضع ينبغي ان يعالج. الحاجة الثالثة، انه في اجماع تقريبا على حاجة انا قلتها في حديث سابق مع الاستاذ كريشان، وهو انه السياسة بحر، السياسة جف. والغريبة جدا انه لانه اذا كانت السياسة هي يعني جوهر السياسة هو ادارة الحق العام، ادارة المصلحة العامة، فاذا توقفت الأمور، إذا توقفت المصلحة العامة وإذا توقف الحق العام ولم يبقى إلا المغانم الشخصية، فكرة الحكم كلها تروح، فكرة السلطة كلها تروح، خصوصا إذا كان في ضرورة تقدم. الحاجة العاشرة بيلاحظوها برضو أنا أشرت لها، أنه ظهور، وهذه نقطة بيلحوا عليها كثير جدا، ظهور الأمن، ظهور عنصر الأمن الذاتي أو الشخصي أو المباشر بالأنظمة، وليس الأمن القومي، غياب الأمن القومي. وأنا أظن أنه هنا يعني قد تكون أنا حقف في وثائق ويكليكس لأني أنا قد أكون استطردت فيها بأكثر مما لازم مما هو لازم، لكن أنا أتمنى أن هذه الوثائق تقرأ على مستوى صنع القرار في مصر، وتقرأ ليس من باب الفضول ولا من باب معرفة الأسرار ولا مين قال إيه علي ولا مين قال إيه على التاني، ولكن من باب أن يستفاد بها، لأنه زي ما كنت بقول ما فيهاش حاجات earth shaking، ما فيش حاجة بتهز الأرض ولا حاجة بتزلزل ولا حاجة بتعمل تسونامي، لكن فيها البانوراما العريضة اللي فيها أنا بعتقد إنها مزعجة جدا. هنقل لموضوع تاني، موضوع تاني مما طرأ بعد حوارات لندن، وهو استفتاء في السودان. الاستفتاء في السودان موضوع لوش أكثر من شق، له أكثر من جانب. الجانب الأول أنه، وأنا بتكلم هنا حتى من منظور مصري، في بلد عربي شقيق ومجاور وهو مهم جدا لنا، وهو السودان، وفي ما يمكن أن نتعرض له هذا البلد، ونحن مقبلين على لحظة حرجة جدا، 9 يناير الجاي، يعني بعد كذا يوم من دلوقتي. في احتمالين، في احتمال استفتاء بوحدة وهذا أنا أظن مستبعد، وفي احتمال أن الاستفتاء سوف يكون بالانفصال وهذا هو الوضع تقريبا شبه المؤكد. وفي هذا الوضع شبه المؤكد أيضا في احتمالين، في احتمال الانفصال وأن تجري الأمور بهدوء وفي إطار الاتفاق بالتراضي، وفي احتمال أن تنشب حرب أهلية، في احتمال ان الامور تعقد بحرب عليها، وهذه نحن هذا البلد مصر يعني ولا العالم العربي كله يستطيع ان يقف منها موقف المتفرج. بالنسبة لمصر بقى في تعقيد مهم جدا سوف يطرح مشكلة سابقة، هذا التعقيد انه عندما تقوم حكومة جديدة في جنوب السودان، حكومة جنوب السودان، ما اعرفش هيسموها ايه، هم هيتسمى ايه، لكن عايز اقول انه هذه الحكومة سوف اول حاجه هتعملها انها وهذا موجود، بند موجود ومن غريب جدا محدش التفت له بقدر كافي، بند موجود في المفاوضات وهو اعاده الاتفاق على تقسيم حصص النيل، مياه النيل المخصصه للسودان، لانه في جنوب هيبقى عايز حصص وفي شمال هيبقى عايز حصص، وهذا من شانه ان يعيد طرح اتفاقيه مياه النيل مره ثانيه. هذه نقطة في منتهى الخطورة وأنا لا أظن أن احنا مستعدين لها في هذا البلد. قضية مياه النيل كانت قضية مطروحة باستمرار في الفترة الأخيرة، لأنه هذه قضية حيوية جدا بالنسبة لمصر، جدا جدا أنا بعتقد أنها أهم قضية، يعني هي وقضية الوحدة الوطنية في هذا البلد هما القضيتين الرئيسيتين، والأمن القومي الحقيقي له بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي والحياتي متعلق بالمياه وبالوحدة الوطنية. في أمن آخر متعلق بأي تهديد خارجي وده في الشرق، لكن هذه قضية تانية. فيما يتعلق بالموضوع المية وهو موضوع مفيش ليس في مصر مصدر آخر غير مياه النيل للحياة كلها، سواء في الزراعة في الصناعة في الشرب في كل حاجة، وهو مصدر واحد وهو مية النيل. مية النيل كان باستمرار هي بتخطأ، قبل زمان ما كانش في حاجة لتنظيم حاجة، كنا بنروي بالحياض وكانت بتيجي المية بتغمر وتقول محدش كان بيتعرض. في العصر الحديث نشأت أشياء كتير جدا، نشأت أوضاع طبيعي بطبيعة الأمور، ري منظم وبناء خزانات وثم جاء بناء السد العالي بالطريقة اللي بيحجز بها مية، لكن كان في باستمرار من أول سنة 1929 في اتفاقية عملوها الإنجليز، وأنا بعتقد إن أحسن خدمة بالنسبة لنا، يعني أنا شخصيا أنا بشعر بامتنان كبير جدا لكل الإنجليز من ناحيتين في حاجتين فيما يتعلق بمية النيل. حاجة الأولانية بالدراسات الهائلة اللي اتعملت فيما يتعلق بالنيل، وأهمها دراسة دكتور هيرست وهو من أهم مهندسي النيل في رأيي، وكتب كتاب من وقت 31 جزء، 30 جزء أساسي وجزء فهرسي، وأنا بعتقد أنه هذا من أهم المراجع. لكن الحاجة الأولانية أنهم درسونا حركة النيل وأمكن أنه يبقى في بداية لمتابعة حركة النيل على طريق علمي وأساسي، والحاجة الثانية أنهم اعتبروا عرفوا يمكن لأسبابهم الخاصة في ذلك الوقت، لأن مصر كان مطلوب بها هي في واقع الأمر مزرعة القطن الرئيسية بالنسبة للإمبراطورية. فالحقيقة أن الاتفاقية راعت ظروف مصر، وبالتالي ادتها سمحت لها بحصة معقولة، لأن بحصة كبيرة، لأنها كانت البلد كمان هي البلد اللي عند المصب. باستمرار البلد البلدان القريبة من المنابع أحوالها مؤمنة، لكن البلد اللي عند المصب في خطر، خصوصا إذا كان عند المنابع أو دور حوض النيل 7 أو 8 زي ما هو حاصل في حالة النيل. هذا نهر معقد جدا، والاتفاقية مياه النيل اللي حطوها الإنجليز في ذلك الوقت واللي احنا صدقت عليها وزارة محمد باشا محمود سنة 29، أنا بعتقد أنها عملت حاجة مهمة جدا في 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 تأكيد الحقوق المصرية، وإحنا فضلنا متمسكين بيها قوي جدا. لكن ده كان موجود في عهد الإنجليز. لما خلص عهد الإنجليز وجد حركات استقلال، كان النفوذ المصري الناشئ عن مساندة الثورة المصرية لحركات التحرر الإفريقي بيغطي كل شيء فيما يتعلق بوجودنا في إفريقيا وعند مناطق المنابع في أوغندا وفي كينيا وحتى في إثيوبيا اللي ما كانتش خاضعة للحكم الإنجليزي في وقت كتير قوي، وقت الاتفاقية على حد، وكانت بشكل أو آخر مع تحت النفوذ الإيطالي أو قريبة من النفوذ الإيطالي، حتى وإن لم يكن الغزو قد حدث بعد، لأن الغزو جاء بعد كده، غزو الإيطالي جاء بعد كده بمسلح سنة 34-35. لكن في بشكل ما اتفاقية وضعت، لكن مصر بقول مصر لما جت ما كانتش محتاجة اتفاقية. مصر في مرحلة من مراحل نفوذها وحده موجود في إفريقيا كان لا يدعو أحدا للمطالبة بمراجعة الحصص، جنب أنه كمان من باب الإنصاف أنه في ذلك الوقت ما كانش فيه التكنولوجيا الكافية لكي يتقدم أحد ويهدد مياه النيل اللي جاية لي. لكن اللي حصل بعد كده حصل بعدة حاجات. حاجة الأولانية اللي حصل وأنا بعتقد أنها خطرة جدا، أنه السياسة التحررية اللي عملتها مصر في مرحلة معينة، مساهمتنا في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، دورنا في حركات تحرر وطن إفريقي بشكل أو آخر توقف بشكل أو آخر. وأنا مش عاوز أخش في هذا الموضوع، مش عاوز أخش في تفاصيل ولا ألقي لوم على حد، لكن اللي حصل أنه انتهى بشكل ما. ثم أن دخلنا في إشكالات كتير مع السودان، خصوصا بعد مع الأسف الشديد محاولة لاغتيال الرئيس مبارك الحمد لله لم تنجح في إثيوبيا، لكن بعدها دخلت علاقتنا مع السودان في هي الحقيقة كانت دخلت من قبل كده في وقت ما دخلنا احنا في مغامرات في إثيوبيا وفي في الصومال وفي إثيوبيا، لأننا بنعادي من جستو هيلا مريم وبنعتبر نظام الشيوعي، وبعدين دخلنا في صراع في إثيوبيا مع الصومال على الأوغادين في القرن الإفريقي، ودخلنا في صراع في إفريقيا مع أنجولا، وصراعات في إفريقيا أنا حقيقي مش فاهم لها معنى، لأنه كانت سياسة مصر ثابتة دائما سواء في العصر ما قبل الثورة في العصر الملكي أو العصر الأحزاب أو إلى آخره أو في عصر الثورة، أنه ليس هناك بصرف النظر مين بيحكم في أي حتة، نحن في إثيوبيا لأنه في مسألة مهمة جدا، مياه النيل اللي بتجيلي تلت منها تقريبا جايلي من الجنوب من أوغندا كينيا من منابع الجنوب بحيرة فيكتوريا وما حولها، لكن في تلتين منه تقريبا 52-53% منه بيجيلي من إثيوبيا من الفيضان، هو ده اللي بقدر أحجز منه مي. فإثيوبيا بيحكمها شيوعي بيحكمها ملك بيحكمها إمبراطور، احنا باستمرار كتقليد ثابت ان علاقتنا بها لا ينبغي ان تتأثر. فبدأ اول مرة تأثرت، وبعدين تأثرت بعد محاولة الاغتيال، ودخلنا في حاجات انا بعتقد انه لم يكن لها لزوم، لانه يمكن في رغبتنا ان احنا زعلانين من الشمال من الخرطوم ساعدنا في الشمال بسلاح. انا واحد من الناس اللي ضد المساعدة بأسلحة إلا للدول ولدول مستقرة ولدول ليست في حروب أهلية. لو كنا عاوزين نساعد ونقدر نساعد، ولو أني أنا بفضل قوي البعد عن مساعدات السلاح، لأنه مش معقول بلد زينا داخل في قلب إفريقيا أنه مهما كانت الأوضاع مش هو ما هوش بايع سلاح، هو في حاجة تانية في علاقات عنده إسرائيل ممكن تبيع سلاح، انجلترا وفرنسا وامريكا ممكن يبيعوا سلاح، لكن مصر ما تبيع سلاح. لكن على اي حال تورطنا في اشياء قد لا يكون لازمة ده. لكن المشكلة ايه؟ مشكلة ان احنا تورطنا في هذا كله تحت وهم انه حقوقنا في مياه النيل لا تمس، تحت تأثير اوضاع قديمة نحن اطمأننا اليها طويلا ورضينا بها وكانت مرضية على اي حال، فظلنا معتقدين انه مفيش خطر، ما مسائل مفيش حاجة، وتركت المسائل لوزارة الري، وحصل بشكل او اخر، وانا مش بلوم حد ابدا اطلاقا يعني لانه مش هدفي ان الوم، لكن اللي حصل ان احنا انا سمعت مرات، انا مره في مكتب احمد امبو وهو كان في ذلك الوقت مدير اليونسكو في باريس، لقيت واحد من وزراء افريقيا بيسالني بيقول ايه جرى للوفود المصريه اللي بتروح تتفاوض في مياه النيل، ايه جرى في المندوبين؟ لا هم محضرين ملفاتهم ولا هم مستعدين ولا هم فاهمين حاجه. احنا باستمرار كان عندنا فكره ان المفاوضين المصريين والممثلين المصريين على درجه كبيره جدا من الكفاءه، لكن المستوى اللي احنا بنشوفه الحقيقه بيخضنا. ايه حصل ايه في مصر؟ لما انا رجعت هنا سألت في بعض الجهات اكتشفت حاجة غريبة جدا ضمن اشياء اخرى، اكتشفت ان وفودنا اللي بتروح في افريقيا في المفاوضات مياه النيل بتروح بالتناوب عشان بدأت السفر، لانه في المرة دي بعتوا فلان وفلان وفلان، في المرة التانية بعتوا فلان وفلان وفلان لان عليهم الدور، نتيجة ده الناس بتروح مش متابعة، ما فيش تراكم، الملفات مش متحضرة، الناس ده في موضوع مياه النيل. واظن انه في غيري تنبه، في ناس كتير قوي تنبهوا لهذا الموضوع، وفي ناس كتير قوي اتكلموا سواء في وزاره الري او اتكلموا في وزاره الخارجيه او اتكلموا في المخابرات ولفتوا النظر الى انه في مساله كبيره جدا بتحصل، وانه في حاجه، في اطمئنان الى اوضاع لم تعد موجوده، وفي استهانه بمخاطر اصبحت متحققه لانه في تكنولوجيا ممكن تحول. اخيرا انا اقلقني جدا مثلا ان انا لقيت في اشكال بيننا وبين اثيوبيا، وانه احنا متصورين انه زناوي بيقول حاجه قال حاجه ما هياش ملائمه بالنسبه لنا او بتضايقنا، واحنا دخلنا في حمله معاه، وبعض الناس لوحوا بالقوه العسكريه. وانا عايز اقول وهذه مساله مهمه جدا انه القوه العسكريه غير قابله للاستعمال فيما يتعلق بمياه النيل ببساطه. هذه في جنوب في افريقيا، في قلب افريقيا، مهام لا نستطيع ان نصل اليها مهما كان قوات اللي عندنا، لا نستطيع، لا طيران، لا عندنا مدى الطيران ولا عندنا مدى الصواريخ ولا عندنا مدى المدرعات، ما يمكنش حرب. ده لو انا حتى استهترت بحرمه الدم واستهترت باشياء كتير جدا بمصالح وبعداوات لا يمكن ان تحدث ولا يمكن ان نسمح بها في موضوع مياه النيل، لحتى لو نسيت هذا كله التهديد لا ينبغي، والغضب من افريقيا ومن زناوي لا يليق، ما يمكنش. انا يعني ما بيهمنيش زناوي في حد ذاته، انا مالي وماله، ولا اثيوبيا بلد عزيز علينا وجار، لكن انا هنا في اثيوبيا عندي مصالح حيويه لا تحلها، وعاوز اقول بوضوح كده ما يحلهاش حكايه وفد يروح يقعد يوم ويجي تاني يوم وتالت يوم وكلمه الفرق ده كله، يعني لا تحلها محادثات تليفونيه مع احترامي القائمين بها. هذا موضوع يحتاج الى شيء اكبر من هذا جدا، وانا شخصيا واحد من الناس اللي مستعدين يتقدموا باقتراح في هذا الموضوع، واقول فيه انه تعالوا نفصل بين حاجتين، نفصل بين موضوع منابع مياه النيل وما يجري عليها لغايه ما الميه توصل للسد العالي، وهذه مهمه سياسه، وفي موضوع فني يتعلق بوصول المية من أول السد العالي إلى حيث نطلبها في داخل مصر سواء في الصعيد أو في الدلتا، وهذا موضوع فني. وأقترح أنه في الموضوع السياسي ولأهميته ولعجلته خصوصا، وسوف يطرح الموضوع بعد الاستفتاء مباشرة بعد الاستفتاء في جنوب السودان، سوف يطرح هذا المشروع، هذا الموضوع، لأنه متعلق بتقسيم المياه بين بلد بين بلدين، السودان انقسم بلدين أو حينقسم بلدين، فهذا موضوع على الأفق، فلا بد أن يكون هناك حد مسؤول سياسي بدرجة نائب رئيس وزارة وزير دولة، لكن يدخل أو يختص أو يتابع الموضوع السياسي لغاية أضمن وصول المية بترتيبات مستمرة ودائمة تطمئن. هذا موضوع. وفي موضوع تاني، موضوع الري التوزيع هنا في الداخل، ده موضوع يعني موضوع مقدور عليه في الداخل، وهو موضوع فني وهندسي. بقي حسيب موضوع مياه النيل، ومع الأسف ما عنديش وقت أتكلم في بقية الموضوعات التانية، ولو كان أستاذ كريشان موجود كان حيقطعني ويفكرني أن الوقت قرب أن ينتهي، وأنا بعتقد أنه قرب أن ينتهي. وكنت عاوز أتكلم على موضوع الانتخابات. موضوع الانتخابات، أنا قلت الانتخابات في حد ذاتها ما هيش، مش هي الموضوع. الانتخابات جت بقى حصلت بعد انا ما جيت، بعد ما جينا من لندن، وانا بعتقد انه في هذه الانتخابات انا بعتقد انه هي في حد ذاتها لا تعنيني كتير قوي. وعايز اقول انه اولى من هذه الانتخابات انا بترجى حاجه واحده بس، في اوضاع هتتغير غصبا عني وغصبا عن اي حد. بحقائق الطبيعه في اشياء بتتغير، وفي اشياء بتتغير ولازم تتغير حقيقة يعني، وليس عيبا أن تتغير، وفي أشياء جديدة لكنها ليست مستعدة. وأنا بأظن أن الرهان الأساسي الموجود في هذا البلد هو رهان على الخوف، أنه العناصر القادرة على التغيير كلها والعناصر المستعدة للتغيير كلها، وملايين الشباب في هذا البلد والقادرين على هذا العصر والعصر الجاي كلهم خالقين جدا من سيناريو الفوضى. لا هم قادرين على التقدم ولا قادرين على عدم الاهتمام. ورهان النظام على التخويف بأنه إذا أردتم استقرارا أهو، إذا أردتم تجديدا فأنتوا داخلين في المجهول، وهذا من فضلكم. هذا الرهان على الخوف، هذا تعليق المستقبل برهان على الخوف، أنا بتمنى أنه لا لزوم له، وانه احسن قوي نعمل انتقال شرعي والتاسيس لشرعيه جديده اظن انه لا مفر منها. تصبحوا على خير.